وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد الزريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه. فهذا الحديث أخرجه أحمد عن عبد الله بن الشخير لما وفد وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن الشخير راوي الحديث رضي الله عنه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي قولوا بالقول الذي تعهدون، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يأخذنكم الشيطان إلى مجار الهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدًا للذريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي كثير الجري في طريق الشيطان. والجري أيضا هو الوكيل والرسول. ولا يستجرينكم الشيطان. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. وكما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره، بين ضده وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث، قال: وأنا أقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فذكر المنطوق وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المفهوم وهو قوله. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا الأمر الكبير والأصل الخطير هو أهم ما يجب أن يحرص عليه العبد: إخلاص الدين لله تعالى لا شريك له، والحذر من ضده وهو الشرك بالله تعالى. والشرك على نوعين: النوع الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه علماؤنا عليهم الرحمة. والشرك في اللغة له معان، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: وأشركه في أمري. فالاشتراك والاقتران في أمر واحد من معاني الشرك. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا، وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا ذلك الشيء كان أو معنى. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ومن معاني الشرك في اللغة تسوية الشيء بغيره. ومن معاني الشرك في اللغة الحصة والنصيب. قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، أي من نصيب أو حظ. ومن معاني الشرك في اللغة الخلط والضم، فالشركة والمشاركة خلط الملكين. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الأرض. ومن معانيه أيضا المصاهرة، تقول: فلان شريك فلان إذا أصهر إليه. ومن معاني الشرك في اللغة الامتداد والاستقامة، وقيل: إن شرك الصائد سمي كذلك لامتداده. ومن معاني الشرك في اللغة قسمة الشيء بين القوم بالتسوية حتى صاروا فيه شركاء، فهذه من معاني الشرك في اللغة. ومن معاني الكفر. والشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينافي التوحيد ويخرج من الملة، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمال التوحيد ويقدح في التوحيد ما لم يبلغ حد الشرك الأكبر. فالشرك شركان أكبر وأصغر. وقد ذكر المصنف رحمه الله الشرك الأكبر، وهو صرف العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله كأن يدعو صاحب قبر، أو أن يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأما النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. وكالرياء، وهو خطير. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فالرياء قد يصل بالمرء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله الشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أدخلوا في ذلك كل شرك ولو كان أصغرا. فالواجب على العبد الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبة الشرك وخيمة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر ولم يستفد من الدنيا شيء. والتعريف الجامع للشرك الأصغر أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرياء. فالله رب العالمين أخبر أن أهل الخسران هم أصحاب الشرك. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وأوردها النار، وبئس الورد المورود. على المرء أن يعلم أن نفسه مطيته، وهي تسير به إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا تسير به إلى الجنة إلا إذا طابت بالتوحيد، ولا تسير به إلى النار إلا إذا خبثت بالشرك. فالتوحيد طيب والشرك خبيث. والله رب العالمين جعل الدور ثلاثة: دار هي دار الطيب المحض، ودار هي دار الخبيث المحض، ودار جعلها الله عز وجل للطيب والخبيث. فأما الدار التي جعلها الله عز وجل للطيب والخبيث هي الدنيا، يجتمع فيها الطيبون والخبثاء، ويبتلي الله عز وجل كلا على حسبه، فإذا ما طاب الطيب فإنه يموت طيبا، وإذا ما خبث الخبيث فإنه يموت خبيثا. فيجعل الله عز وجل كلا في داره، فالطيب إلى دار الطيبين، والخبيث إلى دار الخبيثين. فمن لم يغنم نفسه ويغنم حياته ويجعلها زادا له إلى دار الطيبين فقد خسر الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستعملها، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع به، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. فانظر كيف أن الشرك يحول بين المرء ووالده، ويحول بين المرء وولده، كيف حال بين إبراهيم وأبيه. الشرك هو الذي حال بين إبراهيم وأبيه أن يكونا في الجنة معا، فإن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل قائلا: رب لا تخزني يوم يبعثون، وظن أن الدعوة قد أجيبت له. فلما قامت القيامة وجاء والد إبراهيم إلى إبراهيم عليه السلام وقال: يا إبراهيم، عصيتك في الدنيا ولا أعصيك اليوم، فمرني بما شئت. فيقول إبراهيم لربه تبارك وتعالى: رب قد دعوتك ألا تخزني يوم القيامة، وأي خزي أن يكون أبي في النار. فلما سمع الله عز وجل ذلك من إبراهيم مسخ والد إبراهيم، مسخه حيوانا خبيثا، فقال الله عز وجل: أين أبوك يا إبراهيم؟ فبحث إبراهيم عليه السلام عن أبيه فلم يجد، وإنما وجد شيئا منتنا قبيحا، فأخذت الملائكة بقوائمه وألقته في النار. أرأيت كيف حال الشرك بين خليل الرحمن وبين أبيه في يوم يحب المرء أن يشاركه في النعيم أهله وذووه من أهله وزوجه وولده ووالده وأصحابه وإخوانه. فأهل الشرك يخسرون أنفسهم ويخسرون أهليهم، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وعلم عبد الله أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله تعالى عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف الخليل من عبادة الأوثان الذي دعا إلى ترك عبادتها وحذر منها وشؤم عبادتها، ومع ذلك يخاف. وتأمل قوله: واجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى واجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من وامنعني. فعلى المرء أن يجتهد في أن يكون موحدا من أجل أن ينتفع بنفسه، ومن أجل أن ينتفع بماله، ومن أجل أن ينتفع بأهله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الشرك ويحذرونه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله وهم أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله مع من سمى من المنافقين؟ وهذا يقوله عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله من أفعاله في حياته، فيخشى ما جاء من بعد رسول الله من أقوال وأفعال. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فعلى المرء أن يخاف النفاق وأن يكون على حذر منه، فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولكن الله عز وجل ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. وعلى العبد أن يتحصن من هجوم الرياء عليه بدعاء الله عز وجل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم أعمل، لولا فلان لم أتزوج، لولا فلان لم أقضي هذا العمل. فهذا سماه الله عز وجل إنكارا لنعمته ووقوعا في الكفر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه تعالى إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا فوصلنا البر بسلامة وأمن، وكما يقولون في نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، ويضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يصبح أحدكم وقد أشرك بالله في كلبه وقد أشرك بالله في أوزده. قالوا: كيف؟ قال: يصبح أحدكم وقد صعد اللص على بيته فينبح الكلب أو يصيح الأوز فيقول: لولا الكلب لسرقنا، لولا الأوز لسرقنا، ينسب الأمر إلى سببه لا إلى مسببه، وهو الله رب العالمين. فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى، فأن يكون مخلصا، فأن يكون موحدا. فكما كان لك واحد في فضله فكن له وحده في عبادته، كما كان لك واحد في رزقه فكن له واحدا وموحدا في عبادته، من أجل أن تسلم، ومن أجل أن تنجو، ومن أجل أن تربح. إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بالتوحيد والمثابرة والعلم، فإن العلم هو طريق التوحيد، وعلينا أن نجتهد في أن نتم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، فإنه كتاب نافع قل أن تحصل على نظيره أو مثيله، وقل أن تتعرض لما تعرض له من قضايا. فنسأل الله الإعانة والتيسير، إنه كفيل بذلك وجدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد الزريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه. فهذا الحديث أخرجه أحمد عن عبد الله بن الشخير لما وفد وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن الشخير راوي الحديث رضي الله عنه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي قولوا بالقول الذي تعهدون، ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يأخذنكم الشيطان إلى مجاري الهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سدا للذريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي كثير الجري في طريق الشيطان. والجري أيضا هو الوكيل والرسول. ولا يستجرينكم الشيطان، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وسلم. وكما بيّن الله تعالى الإخلاص وأظهره بيّن ضده وهو الشرك، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث قال وأنا أقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فذكر المنطوق وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المفهوم وهو قوله قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا الأمر الكبير والأصل الخطير هو أهم ما يجب أن يحرص عليه العبد، إخلاص الدين لله تعالى لا شريك له، والحذر من ضده وهو الشرك بالله تعالى. والشرك على نوعين: النوع الأول شرك أكبر مخرج من الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه علماؤنا عليهم الرحمة. والشرك في اللغة له معان، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وأشركه في أمري، فالاشتراك والاقتران في أمر واحد من معاني الشرك. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا، وهو أن يوجد شيء باثنين فصاعدا، عينا ذلك الشيء كان أو معنى. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. ومن معاني الشرك في اللغة تسوية الشيء بغيره. ومن معاني الشرك في اللغة الحصة والنصيب. قال تعالى وما لهم فيهما من شرك، أي من نصيب أو حظ. ومن معاني الشرك في اللغة الخلط والضم، فالشركة والمشاركة خلط الملكين. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الأرض. ومن معانيه أيضا المصاهرة، تقول فلان شريك فلان إذا أصهر إليه. ومن معاني الشرك في اللغة الامتداد والاستقامة، وقيل إن شرك الصائد سمي كذلك لامتداده. ومن معاني الشرك في اللغة قسمة الشيء بين القوم بالتسوية حتى صاروا فيه شركاء، فهذه من معاني الشرك في اللغة. ومن معاني الكفر. والشرك على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينافي التوحيد ويخرج من الملة، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمال التوحيد ويقدح في التوحيد ما لم يبلغ حد الشرك الأكبر. فالشرك شركان أكبر وأصغر. وقد ذكر المصنف رحمه الله الشرك الأكبر، وهو صرف العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله، أو أن يذبح لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله كأن يدعو صاحب قبر، أو أن يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأما النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحلف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. وكالرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء قد يصل بالمرء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أدخلوا في ذلك كل شرك ولو كان أصغرا. فالواجب على العبد الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبة الشرك وخيمة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر ولم يستفد من الدنيا شيء. والتعريف الجامع للشرك الأصغر أنه كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرياء. فالله رب العالمين أخبر أن أهل الخسران هم أصحاب الشرك. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وأوردها النار وبئس الورد المورود. على المرء أن يعلم أن نفسه مطيته وهي تسير به إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا تسير به إلى الجنة إلا إذا طابت بالتوحيد، ولا تسير به إلى النار إلا إذا خبثت بالشرك. فالتوحيد طيب والشرك خبيث. والله رب العالمين جعل الدور ثلاثة: دار هي دار الطيب المحض، ودار هي دار الخبيث المحض، ودار جعلها الله عز وجل للطيب والخبيث. فأما الدار التي جعلها الله عز وجل للطيب والخبيث هي الدنيا، يجتمع فيها الطيبون والخبثاء، ويبتلي الله عز وجل كلا على حسبه، فإذا ما طاب الطيب فإنه يموت طيبا، وإذا ما خبث الخبيث فإنه يموت خبيثا، فيجعل الله عز وجل كلا في داره، فالطيب إلى دار الطيبين، والخبيث إلى دار الخبيثين. فمن لم يغنم نفسه ويغنم حياته ويجعلها زادا له إلى دار الطيبين فقد خسر الخسران المبين، فخسر نفسه لأنه لم يستعملها، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. فانظر كيف أن الشرك يحول بين المرء ووالده، ويحول بين المرء وولده، كيف حال بين إبراهيم وأبيه. الشرك هو الذي حال بين إبراهيم وأبيه أن يكونا في الجنة معا، فإن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل قائلا: رب لا تخذني يوم يبعثون، وظن أن الدعوة قد أجيبت له. فلما قامت القيامة وجاء والد إبراهيم إلى إبراهيم عليه السلام وقال: يا إبراهيم، عصيتك في الدنيا ولا أعصيك اليوم، فمرني بما شئت. فيقول إبراهيم لربه تبارك وتعالى: رب قد دعوتك ألا تخزني يوم القيامة، وأي خزي أن يكون أبي في النار. فلما سمع الله عز وجل ذلك من إبراهيم مسخ والد إبراهيم، مسخه حيوانا خبيثا، فقال الله عز وجل: أين أبوك يا إبراهيم؟ فبحث إبراهيم عليه السلام عن أبيه فلم يجد، وإنما وجد شيئا منتنا قبيحا، فأخذت الملائكة بقوائمه وألقته في النار. أرأيت كيف حال الشرك بين خليل الرحمن وبين أبيه في يوم يحب المرء أن يشاركه في النعيم أهله وذووه من أهله وزوجه وولده ووالده وأصحابه وإخوانه. فأهل الشرك يخسرون أنفسهم ويخسرون أهليهم، كما قال الله عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. واعلم عبد الله أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء، كما حكى الله تعالى عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف الخليل من عبادة الأوثان الذي دعا إلى ترك عبادتها وحذر منها وشؤم عبادتها، ومع ذلك يخاف. وتأمل قوله: واجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى واجنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من وامنعني. فعلى المرء أن يجتهد في أن يكون موحدا من أجل أن ينتفع بنفسه، ومن أجل أن ينتفع بماله، ومن أجل أن ينتفع بأهله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون من الشرك ويحذرونه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله وهم أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله مع من سمى من المنافقين؟ وهذا يقوله عمر مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله من أفعاله في حياته، فيخشى ما جاء من بعد رسول الله من أقوال وأفعال. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فعلى المرء أن يخاف النفاق وأن يكون على حذر منه، فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولكن الله عز وجل ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. وعلى العبد أن يتحصن من هجوم الرياء عليه بدعاء الله عز وجل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم أعمل، لولا فلان لم أتزوج، لولا فلان لم أقضي هذا العمل. فهذا سماه الله عز وجل إنكارا لنعمته ووقوعا في الكفر. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه تعالى إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فوصلنا البر بسلامة وأمن. وكما يقولون في نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، ويضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق عز وجل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يصبح أحدكم وقد أشرك بالله في كلبه وقد أشرك بالله في أوزده. قالوا كيف؟ قال يصبح أحدكم وقد صعد اللص على بيته فينبح الكلب أو يصيح الأوز فيقول لولا الكلب لسرقنا لولا الأوز لسرقنا، ينسب الأمر إلى سببه لا إلى مسببه وهو الله رب العالمين. فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى، فأن يكون مخلصا، فأن يكون موحدا. فكما كان لك واحد في فضله فكن له وحده في عبادته، كما كان لك واحد في رزقه فكن له واحدا وموحدا في عبادته، من أجل أن تسلم، ومن أجل أن تنجو، ومن أجل أن تربح. إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بالتوحيد والمثابرة والعلم، فإن العلم هو طريق التوحيد، وعلينا أن نجتهد في أن نتم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، فإنه كتاب نافع قل أن تحصل على نظيره أو مثيله، وقل أن تتعرض لما تعرض له من قضايا. فنسأل الله الإعانة والتيسير، إنه كفيل بذلك وجدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.